الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العاشرة تحرم الملاعنة أبدا، وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا خذفها زوجها بما يوجب اللعان. الكلام كان في المحرمات الأبدية على الرجال، النساء اللاتي تحرمن على الرجال أبدا. من جملة النساء اللاتي تحرمن على الرجال أبدا الإمرأة الملاعنة. المقصود بالإمرأة الملاعنة هو أن رجل مثلا يشاهد أن زوجته تقوم بفعل الزنا، وإلا أنه لا يملك بينة أو شاهد يشهد له بذلك عند الحاكم والقاضي، فماذا يفعل؟ هل يكتم هذا الأمر وهو لا يرضى به مثلا غير ثلاثة قلبات؟ من جهة أخرى، إذا أقام الدعوى عند الحاكم ولا يملك البينة والشهود فتعتبر دعوى قد ويجرى عليه حد القذف وهو 80 جلدة. هذه الواقعة حصلت في صدر الإسلام. جاء شخص باسم حويمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر للنبي أنه شاهد ما شاهد من فعل زوجتها من عمل الزنا، ولكنه لا يملك شاهد على ذلك أو بينة تشهد بذلك. فنزلت الآية الكريمة التي دلت على أنه في مثل هذه الحالات تثبت الملاعنة. الملاعنة حسب ما فصلها الفقهاء أي أن الزوج يحضر عند الحاكم الشرعي ويدعي هذا الأمر، ثم يشهد 4 مرات حتى تصيغ مخصوصة أنه لمن الصادقين، وبعد أن شهد 4 مرات أنه لمن الصادقين يقول بأنه لعنت الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم المرأة إن أقرت فيجري عليها حد الزنا، إن أنكرت 4 مرات تشهد بأنه من الكاذبين، بأن الرجل من الكاذبين، ثم تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. بعد أن يشهد الرجل بهذه الطريقة عند الحاكم الشرعي والمرأة تشهد كذلك تثبت الملاعنة بينهما، ومن آثار الملاعنة الحرمة الأبدية، تحرم هذه الإمرأة على الرجل حرمة أبدية. طبعا تارة الملاعنة تكون بأن يقول الزوج شاهد زوجتي تزني مثلا أو يزنى بها، وتارة ينفي الولد، يعني الزوج ينفي هذا الولد عن نفسه ويقول بأن هذا ليس الولدي، والملاعنة تثبت بنفي الولد أيضا. على كل حال للعان سببين: السبب الأول نسبة فعل الزنا إلى المرأة، والسبب الثاني قضية نفي الولد. على كل من النساء المحرمات على الرجال الإمرأة الملاعنة، أي التي جرى عليها هذه الكيفية التي ذكرناها. في باب الملاعنة أو الملاعنة الفقهاء ذكروا شروطا كثيرة، اعتبروا شروطا في الملاعن وهو الزوج، وشروطا في الملاعنة وهي الزوجة. من الشروط المعتبرة في الملاعنة الكمال بالبلوغ والعاقل، لابد أن تكون الزوجة كاملة بأن تكون بالغة وعاقلة، ولا يهمنا الآن هذا المعنى. ومن جملة الشروط التي اعتبروها الامرأة الملاعنة ان لا تكون صماء ولا خرساء. فاذا كانت صماء لا تسمع، او كانت خرساء لا يمكنها النطق، فما هو الحكم الشرعي؟ هل الرجل يتمكن من ملاعنة هذه الامرأة ام لا؟ ذكر الفقهاء في ذلك انه الرجل في هذه الحالة اذا نسب هذا الفعل يعني فعل الزنا الى زوجته الخرساء او الصماء طبعا بشرط ان يدعي انه شاهد فعل الزنا كالميت كما يقولون في المثلة وبشرط ان لا تكون للرجل بينة فاذا تحقق الشرطان المشاهدة وعدم وجود البينة بمجرد ان ينسب الرجل هذا المعنى الى زوجته الصماء والخرساء تحرم هذه الامرأة الصماء او الخرساء حرمة ابدية على هذا الزوج الناسب لها هذا العمل من دون ان تتحقق بينهما ملاعنة من دون ملاعنة تثبت الحرمة الابدية. لكن هل يثبت الحد ام لا يثبت؟ حد القذف يثبت ام لا يثبت؟ الملاعنة شرعت حتى قلنا لا يجري على الرجل حد القذف. المفروض ان في الامرأة الخرساء والصماء لا ملاعنة. فهل يثبت حد القذف على الرجل مضافا الى ثبوت الحرمة الابدية ام لا تحرم عليها ابدا من دون ثبوت حد القذف؟ شهيد الثاني يقول حد القذف يثبت لان حد القذف لا يثبت في صورة الملاعنة والمفروض انها هنا ملاعنة ما موجودة فلا بد ان يثبت القذف. لما؟ لان القذف بطبيعته ان كان القاذف له بينة تشهد بما نسبه الى الامرأة في هذه الصورة لا تثبت حرمة ابدية. يعني رجل نسب الى زوجتي الزنا واقام على ذلك البينة لا تثبت الحرمة الابدية ولا يجري على الرجل حد ولا تثبت الملاعنة ان كانت له بينة. فإن لم تكن له بينة رجل بحسب القاعدة الأولية لابد أن يثبت حد القذف ولابد أن تثبت الحرمة الأبدية ولابد أن يثبت اللعان. في الزوجة الخرساء والصماء قام الدليل وهو رواية أبي بصير على أن اللعان لا يثبت فإذا انتفى اللعان بقي ثبوت الحرمة الأبدية وحد القذف سالم بلا معارض لا دليل على نقض حد القذف بالنسبة للزوج الذي ينسب هذا العمل إلى زوجته الخرساء والصماء. نعم قام الدليل على أنه الملاعنة لا تثبت بينهما برواية أبي بصير لكن الأمرين الآخرين يعني قضية الحرمة الأبدية وحد القذف لمن أنفيهما لابد أن يثبتان معا حد القذف والحرمة الأبدية. هذا ما يذكره الشهيد الثاني هنا. لاحظوا العبارة الآن حد القذف فيه كلام بينكم. العاشرة تحرم الملاعنة يعني لامرأة الملاعنة أبدا وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها أي حكم الملاعنة وشرائط الملاعنة هذا لا كلام فيه يعني الحرمة الأبدية بالنسبة للامرأة الملاعنة. وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان لولا الآفة. يعني الامرأة الخرساء متى تحرم؟ إذا اجتمعت جميع الشرائط المعتبرة في اللعان إلا هذا الشرط، شرط السلامة من الخرس والصم. وإلا إذا فطنت بعض الشرائط الأخرى كما مثلنا، مثلا الرجل الذي نسب إلى زوجته الخنساء هذا المعنى لم يدع المشاهدة من الشرائط المعتبرة في باب اللعان، دعوى المشاهدة. فإذا لم يدع المشاهدة لا تثبت الفرمة الأبدية ويجرى عليها حد القهر. إذن تحرم الطمار إذا اجتمعت جميع الشرائط بحيث أن اللعان كان يثبت لولا هذه الآفة، لولا الآفة أي الطمة والخس، بأن يرميها. كيف؟ بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. طبعا خلاف موجود في باب اللعان أن عدم البينة شرط في اللعان أم لا، بعض الفقهاء يقول نعم، بعض الفقهاء يقول لا، عدم البينة ليس بشرط. والشهيد الثاني في بابه عندما يأتي يرجح أن عدم البينة ليس بشرط. على كل هنا يذكر عدم البينة من جملة الشرائط لأن بعض الفقهاء ادعى ذلك. فلو لم يدعي أي لم يدعي المشاهدة حد ولم تحرم، ولو أقام بينة أي انتقض الشرط الآخر بما قذفها به سقط الحد عن وسقط التحريم أيضا كما يسقط اللعن كله. إذا أقام البينة لا تحريم ولا إعانة ولا حد، إن لم يقم البينة اللعان يثبت والحد يثبت والفرمة الأبدية تثبت. في خصوص الصماء والخرزاء قام الدليل على انتفاء اللعان، يبقى التحريم والحد بلا معارض كما يثبت اللعان. إذن سقط الحد والتحريم واللعان فيما إذا أقام البينة. رواية أبي بكر. طبعا قلنا حسب القاعدة إذا قذف الرجل زوجته في الزنا، إذا قذف وكانت له بينة لا حد ولا تحريم ولا لعن، إذا قذف بلا بينة الحد يثبت والتحريم يثبت واللعان لابد أن يثبت أيضا إذا قذف بلا بينة، أي حسب القواعد الشرعية. في خصوص الصماء والخنساء قام الدليل على أن اللعان لا يثبت، فيبقى التحريم والحد ثابت. يقول لأن ذلك أي ما ذكرناه من الحكم بأنه مع البينة كذا مع عدم البينة كذا، ذلك هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان وعدم إيجاب اللعان كما شرحنا ذلك. ولا يسقط الحد بتحريمها عليه أي بتحريم الصماء والخرساء عليه، الحد ما يسقط، الحد باقي لكنها تحرم أبدا، بتحريمها عليه بل يجمع بينهما أي بين الحد والتحريم. لا لا يسقط الحد عن الرجل. بلي
يعني
ادعى المشاهدة مع دعواه المشاهدة لكنه لا بينة له، الحد يثبت والتحريم يثبت أيضا. بل يجمع بينهما أي بين التحريم والحد، متى؟ إن ثبت القذف عند الحاكمين أي الرجل قذف زوجته الصماء والخرساء بذلك في حضور الحاكم، حينئذ الحاكم يحكم بالفرمة الأبدية ويحكم بإجراء الحد عليه. وأما إذا رمى زوجته الصماء والخرساء في داخل بيته لا في حضور الحاكم، حينئذ بينه وبين الله الحرمة الأبدية ثابتة والحد أيضا ثابت في ذمته بينه وبين الله. لذا يقول إن ثبت القذف عند الحاكم وإن لم يثبت القذف عند الحاكم وإلا حرمت فيما بينه وبين الله تعالى وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم، هي الأصل في الحكم المذكور بالنسبة للخرساء والصماء.
لماذا عبر
الرواية؟ الرواية صحيحة والسؤال ليش معبر هنا؟ بالرواية لعله بعض الأوقات طبعا يعبرون بالرواية وتعبيرهم يدل على ضعف الحديث. أما هنا بالنسبة في المسالك هم على ما ببالي معبر بالصحيحة والرواية صحيحة.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مسعود.
بالي سنة صحيح. سند صحيح كلهم ثقات. على كل الرواية صحيح. يقول الأصل في الحكم بالنسبة للصماء والخرساء الأصل رواية أبي بصير. طبعا في دلالة رواية أبي بصير على الحكم المذكور إشكال موجود، لكن الشهيد ما دخل في البحث فالأولى الإعراض عنه. وإن كان المستند الآن يعني في الوقت الحاضر يوجد دليلان على الحكم في الصماء والخرساء، أولا رواية أبي بصير، ثانيا الإجماع. الإجماع هم قام على الحكم المذكور فهذا دليل آخر. وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادعى هذا الإجماع الشيخ رحمه الله، ودلت الرواية، من هنا شروع في بيان مطلب جديد. رواية أبي بصير دلت على أن هذا الحكم ثابت إذا كانت المرأة متصفة بصفتين الخرس والصم. فإذا كانت متصفة بصفة واحدة هل يثبت الحكم أم لا؟ فيه كلامه. يقول ودلت الرواية أيضا، كما أن الرواية دلت على أصل الحكم، دلت أيضا على اعتبار الصنم والخرس النام. فلو اتصفت المرأة والزوجة بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية عدم ثبوت الحكم، يعني الحرمة الأبدية لا تثبت. الحرمة الأبدية لا تثبت لنا، لأن في ثبوت الحرمة الأبدية يشترط سلامة المرأة من الخرس والصنم، والمفروض أنها ليست سالمة. فحسب الأدلة الأولية الحرمة الأبدية لا تثبت، حسب رواية أبي بصير لا بد من اجتماع الصفتين، والمفروض أنهما لم تجتمع فلا تثبت الحرمة الأبدية في المرأة الصماء فقط أو في المرأة الخرساء فقط. ما الدليل على ذلك؟ لا دليل على ذلك. ولذا يقول فمقتضى الرواية ودليل الأصل، الأصل يعني الاستصحاب، هذه الامرأة خرساء فقط وليست بصمة، أنا نسبت إليها هذا المعنى، أشك في حدوث الحرمة الأبدية، أستصحب الحلية التي كانت ثابتة قبل هذا القذف إلى ما بعد هذا أي الإصحاب. فمقتضى الرواية ودليل الأصل عدم التحريم، ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر بأو، يعني هكذا خينوا الحكم، يعني وكذا تحرم الصماء أو الخرساء. والمستفاد من تعابير الفقهاء أن المعتبر تحقق احد الامرين، ان الصنم او الخرس، ان الصنم او الخرس لا اجتماعهما. والمستفاد من عبارة الشهيد الاول ايضا في اللمعة كفاية احد الامرين، لان الشهيد قال وكذا تحرم الصنم او الخرس، معنى العبارة شنو؟ معنى العبارة هكذا، يعني كذا تحرم الصنم اذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان، وكذا تحرم الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان. من باب العطف، يعني الحكم ثابت في الخرساء والحكم ثابت في الصم. لكن التعبير في رواية أبي بصير بشكل يفيد أنه لا بد من اجتماع الأمرين، لا مجرد العطف حاصل في كلام الشهيد الأول، والعطف لا يدل على ضرورة اجتماع الأمرين، لكن التعبير في رواية أبي بصير كما قلنا بشكل بحيث يفيد أنه لا بد من اجتماع الأمرين. وعندكم الرواية في رواية أبي بصير هكذا أيضا، قال بلي سئل أبو عبد الله عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء، خرساء صماء. والمستفاد من هذا التعبير ضرورة اجتماع الأمرين. طبعا انا عندي شك ان هذا النقل صحيح، احتمل ان الواو موجود بين خرساء، ready وما موجودة صحيح بل. يقول ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر بأو المقتضي للاكتفاء بأحدهما والمصنف عطف بالواو وهو يدل عليها أيضا أي على الاكتفاء بأحدهما ولكن ورد الخارس وحده في روايتين بأن الحكم ثابت في الامرأة الخارسة من دون ظن الصماء إذن من هاتين الروايتين يستفاد أن الخارس لوحده يكفي أما الصنف فيه كلامه لكن الروايتين من جهة السند ضعيف ولكن ورد الخارس وحده في روايتين فالاكتفاء به وحده حسنه أما الصنم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به فلا نص يعتد به وفي التحريم طبعا نص لا يعتد به هم ظاهرا ما موجود على المراجعة السريعة اللي أنا راجع لا العصب الواو لا يدل يعني هذا الحكم ثابت في هذا وهذا الحكم أيضا ثابت في هذا إذا أنا قلت أكرم العالم والعادل يعني لابد أن يكون الرجل هم عالم هم عادل حتى يجب إكرامه لا أو المقصود أن العلماء أكرمهم وإن لم يكونوا عدول والعدول أكرمهم وإن لم يكونوا علماء يقول ولكن بلي وفي التحرير العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه استشكل حكم الصماء قلنا لأن الصمام بوحده لا نصه استشكل حكم الصماء خاصة يعني دون الخرسة بعد أن استقرب التحريم يعني أولا استقرب التحريم في الصماء فقط ثم ذكر أن الحكم مشكل هذا تمام الكلام إذا نسب إلى المرأة الصماء والخرسة فعل الزنا وأما إذا نفى الولد بالنسبة للإمرأة التي تكون صماء أو خنساء أنجبت ولدا وزوج هذه الإمرأة نفى هذا الولد عن نفسه هل يثبت الحكم المذكور المتقدم يعني الحرمة الأبدية أم لا يثبت إذا لم تكن الإمرأة صماء أو خنساء يعني امرأة سالمة كل الشرائط مجتمعة قلنا نعم اللعان يثبت بسببين السبب الاول نسبة الزنا السبب الثاني نفي الولد هاي في الامرأة السالمة واما في
الام
بلي لا هو تارة يقول هذه زانية تارة يقول هذا ليس ببلد هذا ليس بولدي مو ملازم لقضية الزنا لازم موجود لازم ينفي عن نفسه هذا البلد على كل في باب الامرأة السالمة لا كلام في ان اللعان يثبت سواء نفى اليها الزنا ام نفى الولد عنه واما في الامرأة الصماء والخرساء ففي المسألة احتمالين يحتمل ان نقول نفي الولد كنسبة الزنا إليها ويحتمل أن نقول لا نفي الولد يختلف عن نسبة الزنا ودليل الاحتمالين نقرأهم على العبارة يقول ولو نفى ولدها يعني ولد الخرساء والصماء على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مآفة يعني لولا هذه الآفة كان اللعان يثبت قلنا لأن اللعان يثبت في الامرأة السالمة إذا نفى الولد الرجل كما قلنا على في قضية نسبة الزنا إليها قلنا لابد أن يكون على وجه يثبت اللعان لولا الآفة هنا أيضا نقول على وجه يثبت اللعان لولا الآفة يعني بشرط اجتماع جميع الشرائط في نفي الولد ولو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤثرة في ثبوت اللعانة او تحريمها بالكالحد بشهان. هل يثبت اللعان يعني تثبت الملاعنة بين الزوج النافي للولد والزوجة الخرساء والصماء؟ احتمال. اذا نقول الزوجة الخرساء والصماء لما ينفى ولدها يعني ينفي الرجل ولد هذه الامرأة عن نفسه كالامرأة السائلة بلا فرق، كما ان هناك يثبت اللعان هنا ايضا يثبت اللعان. هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان نقول لا، الملاعنة لا تثبت، وانما الذي يثبت ما ثبت في صورة القذف، يعني فيما اذا قذف الامرأة الصماء والخرساء بالزنا في صورة القذف ماذا كان يثبت؟ الحد والتحريم دون اللعان. هي احتمال وهذا احتمال اخر، او تحريمها به كالقذف وجهه من مساواته للقذف التحريم المؤبد باللعان فيساويه بالمعلول الاخر بالنسبة لامرأة السالمة، الامرأة التي ليست فيها آخر، اذا قذفها او نفى الولد لا يوجد فرق بينهما. في الامرأة السالمة في حالتي القذف ونفي الولد الحكم متحد، حكم متحد، وهو الحكم هو ثبوت اللعان. في الامرأة السالمة ما موجود فرق بين ان يقذف هذه الامرأة السالمة بالزنا او ينفي ولدها عن نفسه، فرق ما موجود. القاف بمثابة العلة، معلول هذه العلة في الامرأة السالمة ثبوت اللعان. القاف يوجب ثبوت اللعان في الامرأة السالمة سواء قذفها بالزنا ام نفى الولد، هذا قذف وذاك قذف. اذا هناك تساوي بين صورة نفي الولد وصورة القاف بالزنا في الامرأة السالمة. نقول كذلك لابد من وجود المساواة بين نسبة قذف الزنا الى الامرأة الخرساء والصماء وبين نفي ولدها عن نفسه، كما ان في الامرأة السالمة مساواة موجودة كذلك في الامرأة الخرساء والصماء لابد من المساواة. اي كما ان نسبة الزنا الى الامرأة الخرساء والصماء كان يوجد ثبوت الحرمة الابدية من دون العالم، نفي ولدها عن نفسه ايضا يوجد ثبوت الحرمة الابدية من دون العالم. اذا المعلول الاخر المقصود به في العبارة ما هو؟ المقصود بالمعلول الاخر يعني ثبوت الحرمة الابدية من دون العالم، لأن القذف له معلولين، المعلول الأول اللعان ثبوت اللعان، المعلول الثاني ثبوت الحرمة الأبدية من دون لعان. لذا يقول من طبعا اللف والنشر هنا مو مرتب. الاحتمال الأول قال ففي ثبوت اللعان أو تحريمها به من مساواتي، دليل الثاني مو للأول، دليل لثبوت التحريم وعدم ثبوت اللعان فاللف والنشر غير مرتب. من مساواته للقذف يعني نفي الولد يساوي القذف في التحريم المؤبد باللعان في الامرأة السالمة فيساويه، يعني فالقذف يساوي ذلك بالمعلول الاخر، المعلول الاخر يعني الحرمة الابدية في اللعانين في الامرأة الغير السالمة عن الآفة. اذا الدليل الاول على ثبوت الحرمة الابدية من دون العانة قضية المساواة. الدليل الثاني ودعوى الشيخ طوسي في الخلاف الاجماع على انه لا لعانة للصماء والخرسة، لا لعانة مطلق، يعني لا لعانة سواء قذفها بالزنا او نفى الولد، اجماع على عدم اللعان في الامرأة الخرساء والصماء، وهذا الاجماع مطلق اي دليل الثاني. ومن شروع في بيان دليل الاحتمال.
الاحتمال الاول يعني ثبوت اللعن. ما الدليل على ثبوت اللعن اذا نفى الولد وان كان اللعن غير ثابت اذا نسب اليها الزنا؟ ومن عموم الآية بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات. والذين يرمون ازواجهم هذا العموم يشمل الامرأة الخرساء والصماء سواء نسب اليها الزنا او نسب اليها نفي الولد، لكن في خصوص الزنا رواية ابي بصير خصصت هذا العموم بان اللعن لا يثبت فيبقى الباقي تحت العموم. باقي يبقى تحت العموم المخصص تحقق بالنسبة لخصوص ما اذا نسب اليها الزنا، واما اذا نفى ولدها عن نفسه فما هو المخصص لهذه الآية؟ وما هو المانع من شمول هذه الآية للامرأة الخرساء؟ خرج من هذا العموم أذفهما أي الصماء والخرساء بالنفس رواية أبي بصير أو الإجماع حسب دعوة الشيخ الطوسي بأن الدليل الآن الإجماع. فيبقى الباقي إذا نفى ولد الإمرأة الخرساء الصماء عن نفسه هذا يبقى في دائرة العموم، فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان. فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم وداخلا في توقف التحريم عليه أي على اللعان، لأن الحرمة الأبدية متوقفة على الملاعنة، فإذا ملاعنة ما موجودة حرمة أبدية ما موجودة. في الخرساء إذا نسب إليها الزنا قلنا بالحرمة الأبدية مع عدم الملاعنة لرواية أبي بصير، أما هنا كيف نحكم بالحرمة الأبدية بلا ملاعنة من دون وجود رواية في قضية نفي الولد؟ فيبقى الباقي داخلا في كذا ملي؟ فيبقى الباقي لا قلنا لكل زوجة خرج منه قتلهما بالنص أو الإجماع فيبقى الباقي يعني فيبقى الخرساء والصماء إذا نفى الرجل ولدهما عن نفسه، لأن الكلام في هذا الفرق بد في عموم الحق. طبعا العموم يشمل بقية الأثار أيضا وداخلا في توقف التحريم على اللعان ولا يلتم. من هنا شروع في نقد الدليل الذي ذكر على الاحتمال الثاني وهو ثبوت التحريم بلا لعانين. الدليل المذكور هناك قضية المساواة، يعني كما ان في الامرأة السالمة القذف يساوي نفي الولد كذلك في الامرأة الغير السالمة لابد ان يساوي القذف نفي الولد. يقول ولا يلزم من مساواة النافي يعني نفي الولد القذف في حكم مساواته يعني مساواة النافي للقذف في غيره يعني في غير ذلك الحكم. النافي يساوي القذف باللعان في الامرأة السالمة اما يساوي في ثبوت التحريم بلا لعان في غير الامرأة السالمة ايضا. باي دليل؟ اذا ثبتت المساواة بين القذف ونفي الولد في الامرأة السالمة لابد ان تثبت المساواة بين القذف ونفي الولد في الامرأة الغير السالمة. باي دليل؟ لا يلزم ملازمة موجودة، ملازمة عقلية شرعية عرفية عادية اي ملازمة موجودة. ولا يلزم من مساواة النفع القذف في حكم مساواة النفع القذف في غير ذلك الحكم، لأن الأسباب متوقفة على النص. سببية القذف للعان يحتاج إلى دليل شرعي، سببية القذف للتحريم بلا لعان يحتاج إلى دليل شرعي، سببية نفي الولد للتحريم بلا لعان يحتاج إلى دليل شرعي، سببية نفي الولد للعان يحتاج إلى دليل شرعي، لأن الأسباب متوقفة على النص. والإجماع نقد للدليل الثاني الذي أقيم على الاحتمال الثاني قال ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان نلت
لا لعان للصماء والخرساء قلنا نتمسك بإطلاق الإجماع.
يقول هذا الإجماع إنما قام فيما في خصوص ما إذا نسب إليها الزنا ولا إطلاق في هذا الإجماع يشمل حتى نفي الولد. والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما أي الخرساء والصماء مع القذف يعني نسبة الزنا كما صرح به الشيخ فلا يلحق به أي بالقذف غير القذف أي نفي الولاء ما الظاهر. خب انتهينا من هذا البحث. مسألة أخرى، هل هناك من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، يعني الامرأة الصماء أو الخرساء المدخول بها وغير المدخول بها، هل هناك من فرق أم لا؟ يقول في باب القذف لا فرق، إذا قذفها بالزنا الفرمة الأبدية تثبت من دون لعانين سواء كانت مدخول بها أم لا. أما في قضية نفي الولد لا، الحكم يثبت مع الدخول لا مع عدم الدخول، أي حكم اللعان، لأن الراجح عند الشهيد هو اللعان لا التحريم الأبدي بلا لعانين، والظاهر أنه لا فرق هنا. هنا يعني في الإمرأة الصماء والخرساء لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما بالخرساء والصماء بعدم الدخول عملا بالإطلاق، إطلاق رواية أبي بصير، رواية أبي بصير مطلقة. أما نفي الولد فاشتراط الدخول حسن، ومتى حرمت قبل الدخول؟ متى تحرم قبل الدخول؟ إذا قذفها، لا إذا نفى الولد، وإلا في نفي الولد قبل الدخول لا يثبت اللعان قلنا كما ذكر الشهيد. فالأجواز قبل الدخول، فالأجواز ثبوت جميع المال. ولعلك تقول قبل الدخول نصف المهر، لما جميع المهر؟ الجواب هو انه نصف المهر اذا انفسخ النكاح بينهما بالطلاق، واما اذا انفسخ النكاح بغير الطلاق لماذا ننصف المهر؟ ما الدليل على التنصيف؟ بمجرد العقد ثبت المهر في ذمة الزوج. تنصيف المهر يحتاج إلى دليل، في باب الطلاق نهض الدليل، وفي غيره كما فيما نحن فيه لم ينهض دليل على هذا التنصيف. لذا يقول فالأجواز ثبوت جميع المهر، لثبوت جميع المهر بالعقد فيتفق نشك أنه بعد نفل ولا بعد قضية القذف هل المهر يتنصف أم لا؟ نصف الدقاء تمام المهر. وتنصيفه جواب على إشكال مقدم، وتنصيف المهر في بعض الموارد يعني في مورد الطلاق قبل الدخول لا يوجب التعدي، يوجب التعدي لا نقول بالخيار حتى بالفعل. وألحق الصدوق، طب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ذكر أن الإمرأة السليمة بالعكس، يعني الامرأة السليمة نسب الى زوجها الاخرس مثلا او اللي هو كذا الافة الاخرى نسب اليه الزنا، اذا نسب اليه الزنا هل الفرمة الابدية تثبت بينهما ام لا؟ الشيخ الصدوق قال بل كالعكس، العكس كالعكس، كما انه في الاصل تثبت الفرمة الابدية في العكس ايضا تثبت الحرمة الابدية. والحق الصدوق في الفقيه بذلك يعني بما تقدم في الخرساء والصماء قذف المرأة زوجها الاصم فحكم بتحريمها الاصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا حملا يعني حملا قذف المرأة زوجها على قذفه لها، يعني حمل العكس على الأصل، وهو أولا غريب يعني لم يقل به أحد من الأصحاب. طب الغرابة مو مهمة،
بل وإن لم يقل به أحد من الأصحاب هو أحد الأصحاب.
ليش قال الأصحاب فقط وجود أصلا إذا في
من؟
ليش حدد
يعني ليش حدد على كل حال بعد هيك أكثر شيء صدوق فعلا نحن ندافع عن الشهيد ها لا نقول به وهو مع غرابته أولا قياس ثانيا لا نقول بالقياس جواب الشهيد أنه مو قياس رواية موجودة طبعا الرواية ضعيفة السند لكن الصدوق استند إلى هذه الرواية لأنه ذكر في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه أنه لا أذكر حديثا في هذا الكتاب إلا ما أعتقده أنه حجة فيما بيني وبين الله وهذه الرواية كانت عند حجة فأفتى بمضمونها لا استنادا إلى القياس وإلا مقام الشيخ الصدوق أجل من أن يقيس في الأحكام. الحادية عشر مسألة أخرى الكافر غير الكتابية تحرم على المسلم مقدمة المسألة فقط الحادي عشر تحرم الكافر الغير الكتابية وهي اليهودية الكتابية هي اليهودية والنصرانية والمجوسية طب المجوس لا كتاب لهم لما جعل المجوسية من جملة الكتابية بعد يوجه هذا المعنى يقول تحرم الكافر على غير الكتابية غير الكتابية على المسلم إجماعا بالإجماع وتحرم الكتابية على المسلم دواما وأما باب المتعة مفتوح لا متعة وملك يمين مثل يمينها وكما نعمل على أشهر الأقوال المسألة الكوبية ثلاثة أقوال القول الثاني والقول الآخر الجواز مطلقا يعني دائما ومتعة والثالثة المنع مطلقا لا دائما ولا متعة ولا ملك يمين وإنما جعل المجوسية من أقسام الكتابية معنى المجوسية مغايرة للكتابية لأنها ليست بذات كتاب المجوس لا كتاب لهم المجوسية مغايرة وإن ألحقت أي المجوسية بها بالكتابية في الحكم جميع الأحكام الثابتة للكتابي وللكتابية ثابتة أيضا للمجوسي والمجوسية وإن كان لا يصدق على المجوسي والمجوسية أنه كتابي أو أنها كتابية وإن ألحقت بها في الحكم وإنما جعل المجوسية من أقسام الكتابية لدعواه الإجماع في عبارة الشهيد الأول هكذا كان تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا ادعى الإجماع الإجماع متحقق في غير المجوسية في المجوسية خلاف موجود إذن يتبين أن مقصود الشهيد الأول بغير الكتابية غير المجوسية بقرينة دعواه الإجماع لأن الإجماع غير متحقق في المجوسية فيتبين أنه بحسب نظر الشهيد الأول المجوسية داخل في أقسام الكتابية لدعواه الإجماع على تحريم النكاح من عداها أي من عدا الكتابية مع وقوع الخلاف في المجوسية فلولا تغليبه تغليب الشهيد الاسم اسم الكتابية عليها على المجوسية لدخلت في المجمع على تحريمه مع أنه ليس مجمع على تحريم المجوسية ووجه إطلاقه عليها لما أطلق الكتابية على المجوسية في الدرس القادم إن شاء الله صلى الله عليه وسلم